صلى الله عليه وسلم نبيا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم كما بينا مرارا وتكرارا على هذا المنبر هو أساس النجاة، وإن من أعظم الأمور التي تجعلك تسبق إلى الله عز وجل قلبك. وأنا أسأل اليوم سؤالا: أين قلبك؟ سؤال يجب على كل واحد منا أن يسأله لنفسه: أين قلبي؟ مع من؟ وإلى من يهفو؟ وإلى من يعجل؟ سؤال له مقام عظيم في هذه الشريعة وفي هذا الدين. كيف لا؟ والله عز وجل طالما ربط بين الإيمان وبين المشاعر. المشاعر يا إخواني أمر عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأمور التي تحدد مقامك عند الله عز وجل، المشاعر التي تسكن قلبك. سؤال يجب أن تطرحه على نفسك: المشاعر التي تدور بقلبك الآن، ولا أحد يخلو من المشاعر، لا أحد، إما أن تكون مشاعر مع أمور من أمور الدنيا، مع أمور من أمور الأبناء، مع أمور من أمور النساء، من أمور المال، لكن يجب أن تكون هناك مشاعر في القلب، وهناك من مشاعرهم كلها موجهة إلى الله عز وجل. المشاعر أمر موجود في القرآن والسنة، ربطه الله عز وجل بالإيمان به دائما. ما كان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يتكلم عن هذه القضية، يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أحب إليكم، لو المحبة قدمت، لو المشاعر علت عن المشاعر الموجهة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الله سبحانه وتعالى علامة الفسق أن يقدم حب أي مخلوق حتى ممن حبهم أمر واجب، كحب الوالدين أو كحب الأبناء أو كحب الزوج لزوجه، هذه أمور مطلوبة في الشرع ولا بأس بها أبدا، لكن إذا قدمت أو حتى سويت بهذه المشاعر الموجهة في قلبك إلى الله عز وجل فهذا من الفسق والعياذ بالله. والفسق هو الخروج، الانفساق عن طاعة الله عز وجل وعن حب الله سبحانه وتعالى أن يقال فسقت الدواء، فسقت التمرة، أي خرجت من قشرتها. والفسق أمر رمي به الشيطان عليه من الله ما يستحق، قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الفاسقين. تخيل أن الذي تقدم مشاعره أو تتقدم مشاعره إلى أي مخلوق عن مشاعره للخالق عز وجل، ففيه صفة من صفات إبليس عليه اللعائن. هكذا بهذا اللفظ، ألم يقل الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، لم يقل يحبونهم أكثر من حب الله، لكن مجرد التسوية. والذين آمنوا ما صفتهم؟ أشد حبا لله. المشاعر موجهة لله عز وجل، لا لدنيا ولا لامرأة، إنما الحب كله والرغبة كلها والرجاء كله والرهبة كلها لله عز وجل، مشاعر موجهة. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. من الذين ظلموا؟ الذين ساووا بين محبة الله عز وجل وأي محبة، الذين كانت مشاعرهم مشتركة. أما المسلم فهو أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وإلا تكون الطامة الكبرى يوم القيامة حين يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المشاعر يا إخواني أمر يجب أن نلتمسه في قلوبنا وأن نتحسسه، ولا يجد عبد طعم الإيمان حتى تكون مشاعره كلها لله عز وجل، حتى تكون مشاعره كلها موجهة لمولاه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب، مشاعر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما من كل شيء آخر، حتى من أحب المخلوقات إلى قلبه. لا يمكن أن تعقد مقارنة بين حبك لله عز وجل وحبك لأي مخلوق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما، ثم بعد ذلك يترتب على هذا الحب أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، استثناء منفي، لا يحبه إلا لله، لا لسبب ولا لمصلحة ولا لمنفعة، إنما يحبه لأن الله يحبه أو لأنه يحب الله أو لأنه على طاعة الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره. أرأيتم الثلاث مشاعر، الثلاث الذين تجد بهم حلاوة الإيمان؟ مشاعر أن يكون الله ورسوله أحب، مشاعر، مشاعر الحب لله والرسول. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يكره، والكره أيضا مشاعر، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. المشاعر هي التي إن وجدت في قلبك وجدت حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد طعم الإيمان، من سره أن يجد طعم الإيمان، وفي رواية أن يجد حلاوة الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله، مشاعر، وأعطى لله ومنع لله، مشاعر نتجت عليها تصرفات عملية، فأعطى ومنع لله عز وجل، لا يبتغي إلا وجه الله. من أحب لله وأعطى لله ومنع لله، ومن أبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. هذا هو الإيمان الكامل، لأن مشاعره الموجودة في قلبه التي نتجت عنها التصرفات العملية. وكما سيأتي الحب ليس كلاما، إنما الحب أفعال، إنما الحب له ظواهر ومشاهد على الجوارح وعلى أفعال المرء. إن لم توجد فهذا حب كاذب، هذا حب مدعى ليس بحب حقيقي. أما المحب حقا فتجد أن الحب يظهر على جوارحه، يظهر على لسانه، يظهر على أفعاله، وله خصائص سنأتي لذكرها. لكن لازلنا مع قيمة المحبة في شرع الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان على من لم توجد المحبة في قلوبهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، نفي،
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية من ولده وولده والناس أجمعين. ورواية ثالثة من أهله وماله والناس أجمعين. حب النبي صلى الله عليه وسلم. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا عمن قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم عن هذه المحبات الدنيوية. هكذا بهذا اللفظ وبهذا التصريح. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي تمام الإيمان، أي لا يكون مؤمنا حقا مؤمنا كامل الإيمان حتى يحب، مشاعر تكون موجودة في قلبه تجاه أخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق العرى قاطبة. المشاعر هي أوثق عرى الإيمان. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مشاعر الموجودة في القلب، وبالذات مشاعر المحبة، بالذات المحبة. ليس هذا انتقاصا من بقية أنواع المشاعر كالخوف والرجاء، لكن المحبة يا إخواني هي أعظم المشاعر التي توجهها لله عز وجل. أن تحب الله سبحانه وتعالى، وأن تحب في الله من أحبهم الله وأعظمهم الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه عليهم جميعا، وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحب من اتبعهم بإحسان من الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم ومن الصالحين. هذه المشاعر دليل إيمانك، بل هي الآية على الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آية الإيمان، أي دليله، دليل أنه موجود في قلبك آية الإيمان. جعلها النبي مشاعر، فقال: آية الإيمان حب الأنصار. دليل أنت مؤمن أن تحب الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آووا ونصروا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار حبك لهم دليل على أنك مؤمن. أرأيتم قيمة المشاعر؟ قيمة عظيمة، الله عز وجل ذكرها في كتابه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم طالما ربطها بالإيمان. أحاديث كثيرة: لا يؤمن، آمن، علامة الإيمان، آية الإيمان، وهكذا هكذا. لكي نتعلم هذا المعنى أن المشاعر أمر لا يجب أن يهمل. للأسف كثير منا بليت المشاعر في قلوبهم، وهذا من البلاء الذي حل بالأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أن يبلى، يصبح قديما. إنسان تجاهل قلبه، تجاهل مشاعره، حاولش يتلمس. يا ترى أنا حب الله عامل إيه في قلبي؟ يا ترى حبي للنبي صلى الله عليه وسلم حب صادق أم ادعاء؟ هؤلاء الذين تجاهلوا مشاعرهم وتجاهلوا العلامات التي تدل على هذه المشاعر. فكما بينت، الحب شعور إيجابي حتى في حب الدنيا، حب بين أهل الدنيا وبعضهم وبعض، تجد أنه يظهر دائما، ما يظهر على القلب، القلب يظهر ما فيه على الجوارح. فكم من أناس جنوا بسبب الحب، حب امرأة، كما قيل عن مجنون ليلى، كما قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. رجل جن بسبب حب امرأة. رأيتم ماذا يفعل الحب؟ كما يقولون: ومن الحب ما قتل. رجل خرج، وخرجوا علينا في الصحف وفي الأخبار برجل أحرق نفسه حبا لبلاده لما هزمت في كأس العالم. تخيل، رجل من شدة الحب، هو حب أحمق، أودى بحياته، لكن كما قالوا من الحب ما قتل. حب شعور يظهر على الإنسان، يقول: ما الذي غيرك؟ لماذا أنت دائما شارد الذهن؟ أصله بيحب، أصله يحب، وهو يحب، قد يكون يحب دنيا أو امرأة، لكن مع ذلك الحب غير في حياته، الحب شغف قلبه وظهر على جوارحه، كما قال الله عز وجل عن امرأة العزيز: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. لما أحبت يوسف عليه السلام ظهر ذلك بأفعال قالوا عنها أنها من الشغف، كادت المرأة أن تجن بشدة الحب. هكذا في حب مخلوقات، فما بالكم بمن أحب الخالق عز وجل، بمن أحب في الله عز وجل. هذا هو الشعور الإيجابي الحقيقي. الإنسان ممكن الخوف يخليه يعمل أشياء، ممكن الخوف يخليه يمتنع عن محرمات، هذا صحيح وهذا أمر محمود شرعا وأمر مطلوب أن تخاف من الله عز وجل. لكن الشعور الإيجابي الذي يجعلك تتحرك وأنت مقبل وأنت سعيد، تأتي إلى بيت الله، تأتي إلى المسجد، تريد أن تقبل، تريد أن تستمع إلى آيات الله عز وجل، تريد أن تسجد لله عز وجل، تريد أن تناجي ربك عز وجل، هذا شعور لا يكون إلا من محب، لا يكون من الخوف. الخوف قد يقيمك، وقد تسمع الأذان فتخاف من الله عز وجل أن يسألك لماذا تأخرت عن الصلاة فتقوم، لكن قد تقوم متكاسلا تريد أن تتقي بذلك سوء العذاب، وهذا أمر كما بينت أمر حسن. لكن المحب لا ينتظر الأذان، لا ينتظر أن ينادى، بل هو الذي يقبل، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي جاء بك مبكرا؟ الميقات لم يأتي بعد، الموعد لا زال، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري، هم أولاء على أثري، ليسوا بنفس درجة المحبة، ليس الحب في قلوبهم كمثل حبي، أما أنا يا رب فأنا مقبل إليك، مشتاق إليك، أريد أن ألقاك، أريد أن أكلمك. قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هذا حال المحب. المحب أفعاله تكون بدافع الحب، بدافع الشوق، يظهر الحب عليه بخصائص ظاهرة تحركه وتظهر على جوارحه وتظهر على أفعاله، تظهر في اشتياقه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما يخرج ليتعرض إلى المطر، هذا لا يفعله إلا محب، وهو يقول: إنه حديث عهد بربي، إنه حديث عهد بربي. هذا لا يفعله إلا محب. إنسان يريد أي شيء قادم من عند حبيبه سبحانه وتعالى، المطر قادم من السماء، قريب من الله عز وجل، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض إليه، يقبل الحجر الأسود، ولم يذكر فضلا معينا للتقبيل، إنما الفضل للاستلام. قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يحط الخطايا حطا لمن استلمه، الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا لمن استلمهما، مجرد الاستلام هو الذي عليه الأجر. فلماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التقبيل هذا من مظاهر المحبة، هو يحب. الحجر الأسود حجر قادم من الجنة، والجنة سقفها عرش الرحمن جل وعلا، فهو قادم من عند ربه سبحانه وتعالى، كما صح عنه: الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج، سودته خطايا بني آدم. فصلى الله عليه وسلم إذا به ينظر إلى الحجر فيتحرك الشوق في قلبه فيقبل ما جاء من عند الله عز وجل. فأول خاصية من خصائص المحبين أنهم يشتاقون إلى حبيبهم، وأعلى من تشتاق إليه وأعلى مراتب المحبة محبتك لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. هل نحن فعلا نشتاق إلى الله؟ هل خصائص الاشتياق موجودة علينا؟ مظاهره واضحة؟ هل نحن لسان حالنا كلسان حال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، ربي أرني أنظر إليك؟ لم يتحمل موسى أن يكتفي بالكلام، بل يريد الرؤية، ربي أرني أنظر إليك. هل قلناها من قلوبنا: اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم؟ هذا الدعاء لا يقال بصدق إلا من محب. الخائف ممكن لا يرغب في رؤية وجه الله، هو خائف، هو أصلا يهاب فقط، لكنه يجب أن يكون هناك توازن في المشاعر، خوف ورجاء وحب واشتياق. الحب يجعلك ترغب في رؤية الله عز وجل وتدعو بهذا الدعاء من قلبك، تقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المشتاق، دعاء المحب، كان دعاؤه كله يظهر عليه المحبة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. كان يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كلام لا يصدر إلا من قلب مليء بالحب، مليء بالشوق. هكذا كان المشتاقون يشتاقون إلى رؤية حبيبهم، ويشتاقون إلى لقاء حبيبهم، ويفضلون الموت عن الحياة، لأن الموت قد يقربهم من حبيبهم، كما قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك، قبل أن تذكر الجنة، قبل أن يأتي الرغبة، قبل أن تأتي الرغبة والرجاء، ذكرت الجيرة، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فضلت أن تموت وأن تكون بجوار ربها عز وجل على الحياة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أحب لقاء الله أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله والذي نفسي بيده لوددت، وضع خطا تحت هذه الكلمة لوددت، لم يقل لأردت، لم يقل لفعلت، بل قال لوددت. والود هو خالص الحب وألطفه وأرقه، خالص الرغبة. يقول لوددت أن أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. هل يقول هذه الكلمة إلا محب؟ هل يقول هذه الكلمة إلا من وصل به الشوق إلى أن يرغب في الموت وفي القتل في سبيل الله عز وجل، ويؤثر ذلك على حبه للحياة؟ قالها معاذ بن جبل حينما أتته السكرات، فقال هذه الكلمات التي تنضح بالمحبة، تقطر بهذه المشاعر، حينما قال: مرحبا بالموت، زائر مغب، حبيب جاء على فاق، أخنق خنقك، فوالله إني أحبك. رجل في السكرات، وما أدراكم ما السكرات؟ سكرات صعبة، أسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم سكرات الموت، سكرات الموت الصعبة. ومع ذلك هذا المحب المشتاق يقول هذه الكلمات، لأنه يظن بذلك أنه قريب إلى الله عز وجل، سوف يأتي ليلاقي حبيبه سبحانه وتعالى، فإذا به يقول هذه الكلمات التي تقطر بالمحبة، يقول: أخنق خنقك، فوالله إني أحبك، مرحبا بالموت، زائر مغب، أين كنت؟ اشتقت إليك، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة. حب الله عز وجل هو الذي جعل هذه الكلمات تخرج على لسانه. فالمحب المحب لله عز وجل يشتاق إلى الله ويأنس بالله. الخاصية الثانية: يأنس، ليس كحال كثير من الناس، لا يطيق أن يخلو بربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يظل بظل عرش الله، رجل من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم. يقول: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله ماذا؟ خاليا، أي أنه خلى بالله عز وجل. أين الخلوة بالله؟ أين الخلوة بالله؟ ونحن نأتي إلى صلاة الجمعة الأسبوعية متأخرون، لا نطيق أن نجلس في المسجد سويعة، نخلو بالله عز وجل، نخلو مع آيات الله ومع حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أين هذا من استعجالنا للملذات في الليل؟ والليل هو محل الخلوة، كما قال أبو سليمان الدهراني رحمه الله: إن أهل الليل في ليلهم لا يجدون لذة أعظم من لذة أهل الشهوات بليلهم، ولولا الليل والله ما أطقنا البقاء في الدنيا. هذا حال الذين يأنسون الأنس بالله عز وجل، إن هو يريد أن يخلو بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، السيدة عائشة هي أحب الزوجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح هو حينما سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. ومع ذلك خلاص جاء الوقت يخلو بزوجه، ينام ويرتاح من عناء الدعوة ومن عناء العمل طوال اليوم، ومع ذلك اسمع إلى المحب، اسمع إلى حال الذي يريد أن يأنس ويخلو بربه عز وجل، يقول لها: ذريني، كأن أحب نسائه إليه أمر يريد أن يتركه، ذريني أي اتركيني، ذريني أتعبد لربي. فتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أحب قربك، ولكني أوثر هواك، أوثر أنا ما تحبه، ما ترتاح إليه. فكان ما يرتاح إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين يدي ربه. قال السيدة عائشة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبكى حتى بل حجره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لما هذا البكاء؟ لما هذا البكاء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع يبكي على ذنبه؟ يبكي على آثامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا معصوم، لم يفعل الكبائر ولم يفعل حتى الصغائر المحقرة، إذن لماذا يبكي صلى الله عليه وسلم؟ يبكي بكاء الأنس بالله عز وجل، يبكي بكاء الشوق إلى الله، هذا بكاء المشتاقين إلى المولى سبحانه وتعالى، الذين يجدون في الخلوة مع حبيبهم أعظم اللذات. كما قلنا في الدنيا المحبين الذين يحبون، رجل يحب امرأة وامرأة تحب رجل، دائما ما يرددوا مثل هذه الألفاظ، يتمنى أن يكون معها مثلا على جزيرة ليس من أحد غيرهما، هذا حب الدنيا، حب حقير زائل. فما بالك بمن أحب الله عز وجل؟ ألا يستطيع أن يخلو بربه ساعة؟ ألا يريد أن ينتهز الفرصة في الليل حينما تهدأ الأصوات وتخنع البشرية ولا يبقى إلا لقاء ربه في هذه الساعات المتأخرة وهو يناجي الله عز وجل فيضحك إليه الله كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة يضحك إليهم ربهم ويستبشر بهم أما أولهم فرجل انكشفت فئته رجل كان في قتال في حرب فانكشفت الفئة التي كان يقاتل فيها فبقي من خلفها يقاتل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عنه انظروا إلى عبدي كيف صبر لي بنفسه أما الثاني فرجل واسمع إلى صفته أما الثاني فرجل كانت له امرأة حسناء وفراش حسن فقام من الليل يصلي لله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى عبدي كيف ذكرني فقام يناجيني فقال كيف قام يناجيني ويذكرني ولو شاء رقد صلاة الليل نافلة ليست بالواجب ومع ذلك هو قام ترك هذه اللذة ترك المرأة الحسنة والفراش المريح وقام لربه عز وجل يناجيه ويذكره فباه الله عز وجل به الملائكة وأما الثالث فرجل كان في سفر رجل كان في سفر فإذا به في هذا السفر وقد أطال السهر والنصب والتعب ونام كل من معه وإذا به يقوم لله عز وجل يصلي لمولاه يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي كيف قام يصلي لله في سراء أو ضراء في سراء أو ضراء هذا حال المحبين هؤلاء جميعا اشتركوا في هذا المعنى هذا قيام محب قيام ليس بواجب عليه وله فيه رخصة بالذات في السفر رجل مسافر أو رجل في حرب له أن يتحيز إلى فئة كما قال الله عز وجل ولكنه محب ولكنه يريد أن يأنس بربه عز وجل أو أن يضحي لربه وهذا هو المقام الثالث من مقامات المحبة الأول ذكرناه الشوق إلى الله والثاني الأنس أن تأنس بالله عز وجل وأن تحب الخلوة بالله سبحانه وتعالى أن تحب أن تخلو بعبادته أن تحب أن تخلو بقراءة كتابه وكلامه كما كان عبد الله بن مسعود يأخذ بالمصحف إلى صدره ويقول كلام ربي إحساس ومشاعر صادقة من القلب يريد أن يخلو بربه عز وجل يريد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بل ما أطاق الدنيا كما سمعنا من أبي سليمان الدراني والله لولا الليل ما أطقنا البقاء في الدنيا هذه بعض خصائص أما الثالثة فهي التضحية وإيثار مرضات الحبيب أن تحب الله عز وجل هذا كما بينت لابد أن يظهر وهو يظهر بالذات عند المحكات حينما توضع في موقف إما مرضات الله عز وجل أو هوى نفسك أو راحتك أو أن تؤثر مرضات الناس على مرضات الله عز وجل المحب لا يفكر في هذه اللحظة لا يفكر معلوم عنده من سيقدم معلوم من عنده رضا من سيؤثر المحب لا يؤثر إلا رضا حبيبه سبحانه وتعالى كم من أناس ذكروا وضحوا بأشياء عجيبة هذه الكلمة التي خرجت من يوسف عليه السلام واحد من أئمة المحبين حينما قال رب السجن أحب تخيل أن يصل السجن إلى مشاعر حب للسجن هل هناك من أحد يحب السجن هو لا يحب السجن لكنه أحب إلي من ألا أرضيك رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وصل لدرجة أن يفضل السجن أن يحب السجن أن يكون السجن أحب إليه من أن يغضب ربه عز وجل هذا هو الحب الصادق حب حقيقي يؤثر رضا مولاه وحبيبه على أي رضا لا يفضل شيء على مرضات حبيبه حتى لو كان هذا الشيء من أحب الأمور إلى قلبه لما ابتلى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ابتلاه في أحب المخلوقات إليه ومتى بعد أن بلغ معه السعي يعني أصبح في هناك عشرة فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ليس هو طفل رضيع لم تنشأ بينهما رابطة وثيقة إنما بعد أن بلغ الشاب أصبح صبيا يافعا وساعده في بناء الكعبة وهناك من المشاعر الشيء الكثير بينه وبين ولده، فيقول له في هذه اللحظة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤية. صدق إبراهيم الرؤية، لأنه لا شيء عنده، لا شيء عنده مقدم إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. المحبون الحقيقيون يؤثرون مرضاة حبيبهم على كل مرضاة وعلى كل هوى، لا يقدم شيء أبدا على حبه لله سبحانه وتعالى، لا يقدم حتى حبه لنفسه، ولا يقدم حتى حبه لأقرب الناس إليه، لا يقدم حبه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. ويس القرني رجل من سادات التابعين، بل هو خير التابعين، يقينا وهو خير التابعين أنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي رقاءه. تخيل أنت عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه، ومع ذلك يؤثر مرضاة الله عز وجل على أن يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم، لأن مرضاة الله عز وجل مقدمة، لأن حب الله سبحانه وتعالى هو المقدم وهو الذي يؤثر على أي شيء. ما الأرض لحبيبي؟ الأرض لحبيبه أن لحبيبي أن أجلس مع أمي، أن أبر أمي، حتى لو كان ذلك بتضحية بمقام الصحب بأن أكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى لو كان كذلك. وفعلا لم يرى أويس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما جاء إلى المدينة إلا في عهد عمر بن الخطاب، في عهد إمارته للمؤمنين بعد أن ماتت أمه. ولم ينس له النبي صلى الله عليه وسلم أن قدم مرضاة الله عز وجل حتى على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يقدم عليكم من أهل اليمن رجل هو خير التابعين، يقال له أويس، له أم هو بار بها، إذا لقيتموه فسلوه أن يستغفر لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رجل محب، قدم حبه لله عز وجل على حب أي شيء، حتى لو كان حب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك لله لا يقارن بشيء في قلبك، يجب أن يكون إيثارك لمرضاة الله سبحانه وتعالى حتى على أقرب الناس إليك، حتى لو على هوى نفسك. هذا هو، أو هذه الخاصية الثالثة. أما الرابعة فهي الامتحان الذي قاله الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباعك لأوامر حبيبك، اتباعك لأوامر من أرسله حبيبك سبحانه وتعالى، أوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم العلامات على وجود مشاعر حبك لله سبحانه وتعالى في قلبك. قل إن كنتم تحبون الله، امتحان من الله، فاتبعوني يحببكم الله. أين الاتباع؟ دليل على المحبة لو موجود، اتباعك في حياتك، في عملك، في أخلاقك، في عباداتك، في منهجك التغييري، في منهجك لإصلاح الدنيا، لا بد أن يكون على خطى حبيبك صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام حبك لله عز وجل. وكيف يكون ذلك في أناس يعلمون سنة حبيبهم ويعرضون عنها، يعلمون أن طريق حبيبهم طريق الدعوة إلى الله ولا يدعون إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المحب الصادق يتبع حبيبه، ولا يستطيع أن يكتم حبه لحبيبه، ما يقدرش يكتم، كما فعل غلام الأخدود. غلام الأخدود قال له الراهب، والراهب هو الذي علمه عن الله، هو الذي أخبره عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال له: أنت اليوم أفضل مني. لماذا كان الغلام أفضل ممن علمه؟ لأن الغلام خرج، لأن الغلام لم يستطع أن يكتم محبة الله عز وجل في قلبه، بل نشرها، بدأ يدل الناس على الله، بدأ يدل الناس على حبيبه، فكان بذلك حبه أفضل من حب الراهب الذي اكتفى بالعزلة، الذي اكتفى بالتعبد السلبي، الذي لم يستطع أن يتكلم عن حبيبه سبحانه وتعالى. فالمحبون لهم خصائص كثيرة، أكتفي بهذا القدر منها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى،
وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينا أعظم مقامات المشاعر المحبة، وأعظم المحبة محبتك لله عز وجل. أعظم المحبة أن تحب الله، أن تحب الله من كل قلبك. وهذا لا يتأتى إلا لمن يعرف الله عز وجل. من تعرف على الله سبحانه وتعالى حقا هو الذي يحبه حقا، كما قال إبراهيم المريدي من سادات السلف رحمه الله، قال: من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا يجدك طعم ذكره. يحصل نوع من أنواع الوجد في القلب، من أنواع اللذة بذكر الله عز وجل، من أنواع الطمأنينة والسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن المحال أن يجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه. هكذا كانت المحبة عند السلف رحمهم الله واضحة، المعنى فيها ظاهر. محبة مستحيل أن تكتفي فيها بالكلام، مستحيل ألا تظهر عليك، ألا تظهر بذكرك لحبيبك، ألا تظهر بأنسك بحبيبك، باشتياقك له، بإثارك لمحبته ورضاه على كل محبة، باتباعك لطريقه، باتباعك لمنهجه، بدعوتك إليه، محبتك لله عز وجل. مش ممكن أبدا إنسان يدعي أنه يحب الله عز وجل ويسمع نداء حبيبه 5 مرات في اليوم ولا يلبي. كيف هذا محب؟ كيف هو يسمع حي على الصلاة، حي على الصلة بحبيبك، أن تتواصل معه، أن تكلمه ويكلمك، إذا قلت الحمد لله يقول حمدني عبدي، ثم تتجاهل هذا النداء؟ هل هذا من الحب؟ أن تحب الله عز وجل وأن تنام عن لقائه كل يوم، لا أقول لقيام الليل وحسب، بل حتى لصلاة الفجر وما أقلها. وأنا أقول دائما قارن بين هذا الجمع الآن، أسأل الله عز وجل أن يديمه في الجمعة، وقارن بين نفس المسجد في صلاة الفجر. كيف يخلو المسجد؟ هل هذا هو خلق المحبين؟ ألا يأتون إلى بيت حبيبهم؟ ألا يقبلون ويمشون في الظلمات فيبشرون، بشر المسائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ هل هذا حب؟ كيف أن نعلم أن الله عز وجل حبيبك يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وأنت نائم عن هذه الآية، أنت تعلم أن حبيبك متنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، يدعوك ويسأل عنك ويلتمسك، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها؟ وأنت متجاهل لكل ذلك، هل هذا من الحب؟ والله لا نرضاه في حب الدنيا، في حب المخلوقين بعضهم لبعض، أن يعلم حبيب أن حبيبه ينتظره، أن حبيبه يسأل عنه، أن حبيبه يريد أن يجيبه، أن حبيبه يريد أن يعطيه ولا يسأل عنه ولا يعطيه هذا القدر وهذا المقام، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هكذا والله الذي لا إله غيره، إن هذه محبة كاذبة إن لم يوجد بها هذه الخصائص. إنسان محب ولا يشتاق لحبيبه، كيف تكون محبة؟ كيف تكون محبة إذن؟ إنسان محب ولا يستطيع أن يخلو بحبيبه، لا يستطيع أن يجلس في المسجد برهة يذكر فيها حبيبه، ما أن يسلم الإمام حتى وإن جاء إلى المسجد وجزاه الله خيرا أن جاء، يريد أن يسارع، أن يخرج، يستطيع أن يمكث قليلا، أن يخلو بنفسه مع الله عز وجل ليكلمه، ليناجيه، ليذكره، ليطمئن به، لتنزل السكينة عليه، ليجد الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما؟ ألا تحب أن تجد الله سبحانه وتعالى، أن تجد هذه الصفات المغفرة والرحمة والحلم، أن تجد هذه الصفات باستغفارك؟ كم استغفرت هذا اليوم، وكم استغفرت في البارحة، وكم تبت إلى الله عز وجل؟ ألا تحبون أن تجد الله عز وجل غفورا رحيما؟ الله سبحانه وتعالى يناديكم يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ونحن نتجاهل التوبة ونتجاهل الأنس بالله والمكث في بيوت الله عز وجل. لا يا إخواني، المحبة كما قلت شعور عملي، شعور إيجابي، لا بد أن ينبني عليه العمل، ولا بد أن يظهر على الجوارح، لا يمكن أن يكتم أبدا
مؤمن آل فرعون وقف أمام أقوى دولة في العالم في هذا الوقت، وقف أمام أعظم نظام أو أقوى نظام فرعون ذي الأوتاد، وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أعلن الحق. وكان من الممكن أن يسكت بعدها بعد أن دافع عن موسى، لكنه لم يستطع أن يكتم، بل بدأ في الكلام، بدأ يناديهم ويدعوهم إلى حبيبه، يقول وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. انظر إلى الكلمات، انظر إلى إحساسه بحب الله عز وجل الذي لم يستطع أن يكتمه. حينما جاء حبيب النجار مؤمن آل ياسين من أقصى المدينة، لا لأن الدعوة ناقصة، بل في ثلاث أنبياء يدعون إلى الله عز وجل، لكنه الحب، لكنه يريد أن يتكلم عن حبيبه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي يسأل نفسه، لا أعبد الذي فطرني، ماذا، كيف تملكون ألا تعبدوا الله عز وجل؟ يبدأ يستنكر عليهم، حتى بعد أن يموت قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المحب يا إخواني لابد أن يترجم شعوره إلى خطوات عملية، فإن لم يكن هذه لم تكن هذه الخصائص والخطوات العملية موجودة في أو فيكم، فلنسأل أنفسنا ما هو الخطأ؟ كيف نجدد حب الله في قلوبنا؟ كيف نجدد هذه المشاعر التي كما بينت إن لم توجد فهو من الفسق؟ إن قدم حب أي شيء، وهناك من المظاهر ما يدل أن كثيرا من الناس هناك هذه المحبات موجودة في قلوبهم أكثر من حبهم لله، مستعد يضحي عشان أبنائه، مستعد يضحي عشان زوجته، مستعد يضحي عشان بلده، مستعد يضحي عشان أي شيء، لكن أين تضحيته لله؟ لا يستطيع حتى أن يضحي بفراشه بنوم فيقوم ليصلي الفجر في جماعة، كيف هذا يكون حبا؟ هناك من المظاهر، انظر إلى الاحتفالات العظيمة التي كانت ليلة البارحة لأن دولة استضافت دورة بطولة كأس العالم، هذا يدل على الحب. ينفقون 54 من المليارات، لماذا؟ هل ذلك قرض لله عز وجل الذي استقرضهم؟ استقرضهم حبيبهم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيعطوا لكرة القدم 54 مليارا ويفرحون؟ طبعا لازم يكسبوا، لازم هم اللي ياخذوا التنظيم، لماذا؟ لأنهم أنفقوا كل ما يستطيعوا أكثر مما أنفقته أمريكا ويفرحون بذلك، هل هذا دليل على أنهم يقدمون حب الله عز وجل على حبهم لكرة القدم؟ ليش حب الأبناء والزوجات والإخوان، إنه حبهم للعبة. هكذا هذه المشاهد والظواهر التي نراها صباحا ومساء، التي نراها ليلا ونهارا على إعلامنا وفي صحفنا. إنما أسمع منذ أيام رجل يقول يجب جميعا في القناة الأولى المصرية، يقول يجب أن نقف أمام خطر التأسلم، خطر التأسلم بنفس اللفظ، ليس خطر جماعة وليس خطر تنظيم، إنما خطر التأسلم بإطلاق. هل هذا يحب الله عز وجل؟ أليس الإسلام من عند الله عز وجل أصبح خطرا، أصبح شيئا يحذر منه؟ لماذا؟ لأن حب الله عز وجل إن وجد في القلب فهو يقدم كل شيء على ما دونه، فإن لم تظهر على جوارحه وعلى لسانه دل ذلك على نقص هذه المحبة لا محالة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حب الله عز وجل، ثم بعد ذلك الحب في الله، لا يتسع المقام للبداية فيه، وأعظم الحب في الله حب الأنبياء وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين. نرجئ هذا الكلام إن شاء الله وبقية الكلام عن الحب في الله إلى الخطبة المقبلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الأنس بك، اللهم لا تشغلنا بسواك عنك، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، إليك مخبتين. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا رب عرفنا بك حتى نعبدك حق العبادة ونحبك حق الحب. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك وأظهر هذا الحب على جوارحنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، وعليك بالمجرمين ومن والاهم. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان، انصرهم يا مولانا في فلسطين والعراق والشيشان وفي أفغانستان وفي سائر ثغور المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.